إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ادخل يا ولد، ادخل كده، ادخل كده، الله يرضى عليك. يلا بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى:
أرجو اليوم إن شاء الله، ظني أننا بإذن الله ننهي كتاب الزكاة. نعم تفضل.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب مصارف الزكاة.
نعم.
هي ثمانية كما في الآية، وتحرم على بني هاشم ومواليه.
تكلمنا ولله الحمد والمنة في الدرس الذي مضى عن مصارف الزكاة الثمانية بما يسر الله عز وجل، ثم قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: وتحرم أي الزكاة على بني هاشم ومواليه. نعم، وتحرم على بني هاشم ومواليه. الزكاة أمر من الله تبارك وتعالى وفريضة جعلها الله عز وجل لأناس معينين، وتكلمنا عن هؤلاء وعن صفاتهم وعما اتفق العلماء فيه وما اختلفوا فيه بقدر الوسع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال وتحرم على بني هاشم ومواليهم، أي أن الزكاة لا تحل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبوة، آله لا تحل لهم الزكاة بنص قوله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد أخذ ثمرة من الصدقة فوضعها في فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. وقد تكلموا في ضبط هذا اللفظ على وجوه، منها هذا الوجه الذي ذكرته: كخ كخ، كلمة تقال للصبي لتنفيره من فعل الشيء. وفي رواية أظن عند مسلم: فأخرجها من فيه، أخرج الثمرة من فم الحسن بن علي رضي الله عنه وصبي صغير، ثم قال: أما علمت، أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وفي رواية: أن لا نأكل الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة في الزكاة: إنها لا تحل لآل محمد، إنها أوساخ الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني بهذا إيش؟ إن الزكاة أوساخ الناس، يكفرون ذنوبهم أو تكفر ذنوبهم بهذه الزكاة، فهي من أوساخ الناس، لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بهم أن يأخذوا هذه الزكاة. وفي هذا من الحكمة العظيمة ما الله به عليم، ومما يمكن أن يفهم منه والله أعلم بحكمة ذلك: أولا أنها من أوساخ الناس، لا تليق به ولا تليق بآله. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الزكاة وهذا المال جعله عرضا من أعراض الدنيا، فصرف الله عز وجل هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم كي لا يقول قائل ولا يتقول متقول. ولذلك أعداء الله يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي كما أخرجه في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث عائشة مع اختلاف في اللفظ. الحاصل أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الزكاة لا تحل لآل البيت. ومن هم آل البيت؟ فيه نزاع، فيه نزاع بين العلماء، من هم آل البيت الذين لا تحل لهم الزكاة؟ فيه خلاف بين أهل العلم وخلاف قديم وحديث وتوسع في المسألة. المقصود أنه من كان من بني هاشم فهو من آل البيت، وتنازعوا في من يدخل في آل البيت من غير بني هاشم، تكلموا في زوجاته هل يدخلن في ذلك، تكلموا في كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه دخل على ابنته فاطمة والحسن والحسين وغطاهم أو جللهم برداء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. ثم احتج بعض أهل العلم بأن زوجاته يدخلن في آل البيت بقوله تبارك وتعالى إنما يريد، ايش الآية راحت عنه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية في سياق ذكر زوجاته، فالصحيح أن زوجاته رضي الله عنهن يدخلن في آل البيت. المقصود قال ومواليهم، أي ولا تحل الزكاة لموالي آل البيت. والموالي الذين يكونون تابعين لآل البيت عن طريق الولاء. ولذلك صح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رجلا من بني مخزوم ذهب ليجمع الزكاة، فقال لأبي رافع تأتي لتأخذ منها، وكان أبو رافع من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فجاء إلى النبي وسأله فقال إن لا تحل، إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإن موالي القوم منهم، وإن موالي القوم منهم أي مولى القوم عن طريق الولاء له حكم من تولاهم. لذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يأخذ الزكاة وأجر عليه الحكم. ولذلك تنازع العلماء في المولى لآل البيت، فقال بعضهم تحل له الزكاة وقال بعضهم لا تحل. وهذا الحديث حجة عندنا على من قال أنهم لا يدخلون، بل كما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم والحديث صحيح، وإذا صح الحديث فلا قول لأحد. المقصود أن الزكاة لا تحل لا لآل البيت ولا للموالي الذين يكونون تابعين لآل البيت. أما تفصيل آل البيت هذا نزاع يقول وفيه تشعب في المسألة، فلذلك لم أفصل الكلام فيه. نعم أعد بارك الله فيكم.
قال رحمه الله تعالى باب مصارف الزكاة. هي ثمانية كما في الآية.
نعم.
وتحرم على بني هاشم ومواليه.
نعم.
وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين.
قال رحمه الله: وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. أما الغني فلا نزاع أنه لا تحل له الزكاة، كما قال تبارك وتعالى الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والآية فلا تحل لغني، وإلا لو كانت للغني لما قيد الأمر بالفقير، فإنه لما بين بالمنطوق أنها لا تحل للفقير دل بالمفهوم، ألا وهو مفهوم الإيه؟ مفهوم المخالفة. فلما دل بالمنطوق على أنها لا تحل للفقير دل بالمفهوم بمفهوم المخالفة على ماذا؟ على أنها لا تحل للغني. ولذلك جاء التصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا ذي، وفي رواية لذي مرة سوي. إن الصدقة يعني الزكاة لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي. المرة السوي القوة، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، فالمرة القوي. ولذلك قال: مرة سوي، أي رجل قوي عنده القدرة على أن يكتسب وليس بعاجز. لذلك اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا كان غنيا أنها لا تحل له الصدقة يعني الزكاة، وهذا لا نزاع فيه. واختلف أهل العلم إذا كان قويا ذي مرة سوي كما نطق الحديث ولكنه فقير، لأن الرجل يتصور فيه هذا أنه يكون قوي البدن صحيح البدن ولكنه فقير، هذا موجود. وعندئذ اختلف. قال الإمام الترمذي بعد أن روى الحديث، وكما قلت الحديث صحيح له طرق وشواهد وبعضها حسن أو صحيح لذاته، وقد حقق شيخ الإسلام الألباني رحمه الله الحديث في كتابه العظيم الإلواء، فأجاد وأفاد رحمة الله عليه. المقصود قال الإمام الترمذي بعد أن روى الحديث، وقد قال أهل العلم: إن أعطاها لقوي ذي مرة أي قوي وكان فقيرا أجزأت عنه، وحملوا الحديث على النهي عن المسألة. هذا معنى كلام الإمام الترمذي، يقصد رحمه الله أنه يجوز أن يعطى الرجل الفقير وإن كان قويا يستطيع العمل وليس بعادل. قال: إن أعطاه أجزأت عن المعطي، أي تحققت الزكاة. وحمل الحديث يقول هناك رحمه الله في السنن حملوه على أنه لا يحل له أن يسأل، لكن إن أعطي أجزأ ذلك، وهذا قول يخالف ظاهر النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الأمرين فقال: لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي، ولم يفرق بينهما، بل جمع بينهما في عدم التحليل. فكما أنه لا يحل للغني أن يأخذ من الزكاة، كذلك جمع بينه وبين مين؟ ذو المرة ذو المرة السوي. وقد قال الشافعي وأحمد لا يحل لذي مرة سوي أن يأخذ الزكاة وإن كان فقيرا، وهما من أسعد أهل العلم بالعمل بالحديث. والآن أنا أسأل سؤالا، أي القولين أصح ولماذا؟ هل يجوز أن يعطى وإن كان فقيرا إذا كان ممن وصفه النبي بأنه ذي مرة سوي أم لا؟ نعم،
لا يسأل،
وإذا أعطي يأخذ. نعم، ما يأخذش يا شيخ. طيب لماذا لا يأخذ؟ لماذا؟ وقع على رجليه. وقف وقف، ايش تقصد؟ استنى علي، انت مرغوب كذا ليه؟ الفقراء نص عام، من دخل في الفقير اليس قد دخل فيه ذو المره السوي؟ اذا كان ماذا؟ اذا كان ماذا؟ اذا كان فقيرا. جيد، اذا الايه للفقراء دخل فيها القوي الصحيح البدن، فلماذا اخرجناه؟ احسن، الحديث استثنى القوي الفقير، فصار هذا مخصصا لعموم الآية. هل في الحديث ما يدل على أن المراد من ذي المرة السوي الفقير أم لا يوجد؟ تعال تعال، جدع يلا، خمس جنيه ما حصلتش. اتعلم، اسمع، اتعلم يلا. اذا هو كذلك، وهو قول الشافعي واحمد. قال الشافعي واحمد اذا كان فقيرا ولكنه قوي صحيح البدن لا يعطى. نعم، هذا هو ظاهر الحديث. انظر، قال لا تحل لغني. اذا من يذكر بعد هذا اهو غني؟ اذا فضد الغني الفقير. لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي. فلو كان هذا ذي مرة سوي، لو كان غنيا لدخل في ماذا؟ لدخل في اسم الغني. اذا فما ذهب اليه الشافعي واحمد هما كما قلت من اسعد العلماء بالتمسك بالحديث. فالصحيح ان الفقير اذا كان قويا وليس بعاجزا يستطيع التكسب كما جاء في بعض الطرق، فعندئذ لا يجوز ان يعطى من الزكاة وان كان فقيرا. فإن قال قائل فماذا تصنعون بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء؟ قلنا هذا نص عام والحديث نص خاص، فيستثنى الخاص من العام، وهو ظاهر السنة، وبه قال بعض أهل العلم كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما. إذن القوي المكتسب كما جاء في بعض الطرق لا يأخذ من الزكاة شيئا وإن كان فقيرا، لكن قد يكون قويا مكتسبا ولكنه يعجز أن يجد عملا، لأنه قد لا يستطيع أن يتقن حرفة لعدم الخبرة، ولا يجد عملا وعندئذ يتنزل منزلة العاجز لأنه لم يستطع أن يجد فيدخل في الفقراء على هذا الحال. وأما إذا كان صحيح البدن وإذا كان قوي البدن يستطيع أن يحترس وأن يعمل. يأتي حديث البخاري لأن يأخذ أحدكم حبلا أو حبله فيحتطب أو كذا كذا خير له من أن يأتي الناس أعطوه أو منعوه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أخرجه البخاري. إذن هذا يدل على أن الإنسان يستغني عن الناس، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي السائلة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
والأقوياء المكتسبين.
تمام ماشي.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر.
باب صدقة الفطر. كنا احنا تكلمنا في رمضان الذي مضى قبله تكلمنا عن احكام صدقة الفطر، ونمر عليها بشيء من الاختصار لأنها والحمد لله معلومة لا تخفى على كثير منكم. صدقة الفطر معلومة، وهي الصدقة التي تكون في رمضان، إما في أول الشهر أو في نصفه أو من اشترط في آخر الشهر، ويأتي بيان ذلك. ومقدارها معلوم، صاع من تمر أو صاع من قطر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير كما جاء في الصحيحين مع اختلاف الألفاظ. والصاع كما قلت أربعة أمداد على وجه التقريب، أربعة أمداد. وتكلمت عن الفرق بين الوزن وبين الصاع، وأنه لا يجوز أن تحسب الزكاة بحساب الإيه؟ الوزن، وبينت السبب قبل ذلك. إذن إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر تضرب بكفيك أربع مرات، هذا هو مقدار الإيه؟ هذا هو مقدار الصاع. إذن الصاع أربعة حسن بيد الرجل المعتدلتين شيء على وجه التقريب. فمتى ضربت بيديك هكذا أربع مرات فقد أخرجت الإيه؟ الصاع. صاع من أقط أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب. وقد قال أهل العلم أن المراد بكل صاع مما يكون طعاما، مما يكون طعاما ويقات ويقتات ويدخر، قالوا من غالب قوت أهل البلد، من غالب قوت أهل البلد. وتنازع أهل العلم في القمح وهو البر، هل يجزئ الصاع أم يميز القمح دون سائر الأطعمة فيخرج نصف صاع؟ فذهب جمهور العلماء على أنه يخرج في القمح كما يخرج في الشعير والزبيب والقطف، يخرج صاعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ في القمح خاصة دون سواه من الأطعمة أن يخرج نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو اختيار الألباني. وهو كما قالوا فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من قمح. وثبت في أحاديث يشد بعضها بعضا كما يقول ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني والشوكاني وجماعة أنها طرق يقوي بعضها بعضا، مع ذاك الذي ثبت عن أسماء رضي الله عنها بأنه يخرج في القمح خاصة نصف صاع. فلأجل هذا الحديث قلت بقول هؤلاء العلماء وإن كان القائل به أقل، أما جمهور العلماء أكثرهم فاشترطوا الصاع في كل صعام يخرج، شريطة أن يكون مما يكال، مما يدخل في الكيل من الأطعمة. هذا بالنسبة للقدر. ومن الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ قيل من ملك طعام عشرة، وقيل من ملك نصابا، وقيل من ملك طعام يوم وليلة، وقيل غير ذلك. ولا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، لا يثبت في ذلك شيء صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالباب يوقف به مع ما دل عليه النص في قوله، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من الرفث. إذن هذا الحديث نفهم منه أن كل من لا ينطبق عليه وصف المسكين يلزمه أن يخرج زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه قسم الناس إلى قسمين، إلى معط وإلى آخذ، وجعل الآخذ هو من؟ المسكين. فدل ذلك على أن من ليس بمسكين يلزمه أن يعطي الزكاة. أقول اختلف أهل العلم من الذي تجب عليه زكاة الفطر، إذا ملك ماذا لزمته زكاة الفطر. فقال بعض أهل العلم من ملك طعام عشر، وقال بعضهم من ملك قوت يومه وليلته، وقال بعضهم من ملك نصاب الزكاة، وقال بعضهم غير ذلك. وليس في الباب شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يستنبط وبه قال جمع من أهل العلم، يستنبط من قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من الرفث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه حكاية عن قصد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن المسكين هو الذي يأخذ زكاة الفطر، وأن كل من لا ينطبق عليه وصف كونه مسكينا أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. وهذا الحديث يجرنا إلى مسألة أخرى، من الذين يحق لهم أن يأخذوا زكاة الفطر؟ اختلف علماؤنا أيضا فقالوا يأخذ زكاة الفطر من يأخذ الزكاة التي نص عليها القرآن في الأصناف الثمانية. هؤلاء العلماء يقولون بجامع الزكاة، أي أن زكاة الفطر زكاة، وزكاة الأموال والأنعام للثمانية أيضا زكاة، فأدخلوا هذا في ذاك، أدخلوا زكاة الفطر في قوله إنما الصدقات، وقالوا بجامع كونها زكاة. إيش هذا الكلام؟ حد عنده تعقيب؟ نعم. أحسنت. هذا بخلاف ظاهر السنة، فإن ظاهر الحديث فيه التقييد، وقد قلت في دراستنا للأصول إن القيود الشرعية لا يجوز إلغاؤها بغير برهان ودليل. أين القيد؟ طعمة للمساكين. إذن هذا قيد شرعي لا يجوز إلغاؤه، لأنها لو كان بابها للأصناف الثمانية لما قيدها بالمساكين، فلما قيدها بالمساكين دل ذلك على أن مصرف زكاة الفطر مخصوص بمن؟ بالمساكين. وهو أيضا قول ابن تيمية وابن القيم ووافقهما الألباني، وهو كما قالوا اعتبارا بالقيد الشرعي الذي لا يجوز إلغاؤه إلا بحجة. ثم بعد ذلك تنازع العلماء في وقتها، وأيضا هذا الحديث حجة لنا على أن وقتها إذا كان قبل الخروج لصلاة العيد، ولذلك جاء في الحديث قال وأمر أن تخرج قبل الصلاة. ما معنى قبل الصلاة؟ كما نقول كان يصلي قبل الظهر أربعا. إيش معنى قبل الظهر؟ قبل الظهر يعني قبلها بعشرة أيام، أو قبلها من طلوع الفجر. القبلية المباشرة، القبلية المباشرة التي تكون في نفس الوقت. إذن فدلت السنة على أن وقت إخراج زكاة الفطر إنما يكون قبل صلاة العيد. وقال صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن لا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى بعد الصلاة. إن فعل متعمدا قاصدا أثم وبطلت زكاته. ولذلك قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ففرق بين إعطائها قبل الصلاة فجعلها زكاة، وإعطائها بعد الصلاة فجعلها صدقة. وقد قال بعض أهل العلم يجوز إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، واحتجوا بما رواه الإمام البخاري تعليقا، وثبت عن أبي هريرة أن الزكاة كانت تجمع، أو جاء عن ابن عمر كانت تجمع قبل رمضان أو قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين، وهذا من باب الوكالة، لأنها كانت تجمع عند الموكل، ولكن لا تخرج إلا قبل صلاة العيد. فلا حجة بهذا على من استدل به من أهل العلم أنها تخرج قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين. ولا شك أن الإنسان يخرج عن نفسه وعمن يلزمه النفقة عليهم. ولذلك جاء في حديث وحسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فرض رسول الله زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد وكذا وكذا، قال وعلى من تمونون. إيش معنى من تمونون؟ أي من تعولونهم بالنفقة، كالابن والبنت، من تعوله بنفقتك يلزمك أن تخرج عنه. هذا شيء مختصر ويذكرنا عبد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر، هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه.
الذي ينفق على صغير والذي يملك عبده يخرج عنه كما جاء في الحديث الصحيحين. نعم.
ويكون إخراجها قبل صلاة العيد،
هذا أصح ما قيل، ومن قال هذا القول هو أسعد الناس بالتمسك بظاهر الحديث. قال وأمر أن تخرج قبل الصلاة. نعم.
ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه،
هذا قول. نعم.
ومصرفها مصرف الزكاة.
هنا اختار الشيخ مصرفها مصرف الزكاة. وأظن في السيل الجرار من كتب الشيخ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار كذا، هناك أو في نيل الأوطار اختار القول الآخر، ولا شك أن القول الآخر هو أصح، أن مصرفها للمساكين دون سواه. نعم انتهى، أكمل.
قال نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الخمس.
نعم.
يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ولا يجب فيما عدا ذلك.
هذا باب ختم به الإمام الشوكاني رحمه الله، ختم به كتاب الزكاة. الخمس، يأتي الكلام على ما يتعلق بخمس الغنيمة، يأتي الكلام عليه في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد الذي يريد هنا الشيخ أن يبينه ما يتعلق بالخمس فيما له علاقة بالزكاة وهو الركاز. نعم.
يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ولا يجب فيما عدا ذلك.
يجب فيما يغنم في القتال والركاز. القتال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يأتي الكلام عن هذا الخمس هناك إن شاء الله في كتاب الجهاد، لكن الذي يريده هنا أن يبينه ما يتعلق بماذا؟ بالركاز. ولذلك هو في شرحه في الدراري أحال إلى كتاب الجهاد عما يتعلق أو فيما يتعلق بأحكام الخمس. أما في الركاز، هذا الركاز يتعلق بكتاب الزكاة. قال: ويجب في الركاز الخمس. ثم قال: ولا يجب
فيما عدا ذلك.
ولا يجب الخمس فيما عدا الغنيمة وفيما عدا الركاز من الأموال التي يتحصلها الإنسان بحسب ما يتحصلها، إلا ما دل عليه الدليل في أموال الزكاة. ما هو الركاز؟ أول نزاع نجده عند علمائنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حقيقة الركاز. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. الذي يهمنا الآن: المعدن جبار وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ قيل: الركاز كل دفن يجده الإنسان من الأموال من المعادن أو غيرها. وقيل: الركاز دفن الجاهلية، ما دفن في الجاهلية من الذهب والفضة خاصة. وقيل: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية مطلقا ما دام أن له قيمة، سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما. وقال بعضهم: الركاز كل دفن له قيمة وإن كان معدنا من المعادن. وقد ذهب أكثر أهل العلم على أن المعدن الذي يخرج من الأرض وله قيمة ليس من الركاز، وظاهر الحديث يؤيد هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق وقال والمعدن جبار وفي الركاز الخمر. ما معنى المعدن جبار؟ المعدن قيل أو قال أهل العلم أن تستأجر رجلا لتخرج دفنا من الأرض من المعادن من المعدن، ويبدأ حسب ما اتفق عليه معك يجد ويخرج هذا الدفن من حيث أمرته من المعدن، ثم وهو يحفر يصاب بأذى فلا يتحمل الذي اتفق معه، لا يتحمل ما حصل له نتيجة ماذا؟ نتيجة عمله في استخراج أو في استخراج المعدن. هذا معنى المعدن جبار، أي لا دية ولا مال ولا عقوبة تلزم من استأجر رجلا لأن يخرج له معدنا وقد اتفق معه. جبار أي باطل، ليس له شيء مقابل ما أصابه من الإيه؟ من الضرر. نعم. وكذا قالوا العجماء جبار، البهيمة إذا هاجت وأضرت، والبئر جبار إذا حفر بئرا في ملكه وجاء إنسان ووقع في هذا البئر وهو ظاهر أنه بئر في ملكي فدخل ملكي دون إذني فوقع في البئر، فديته جبار لأنه اعتدى علي. ولذلك فرقوا في أحداث السيارات بين من يهجم ويرمي نفسه تحت القطار أو السيارة وبين من اعتدي عليه، فرق كثير من أهل العلم بين الصورتين. الذي يهمنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الركاب وبين المعدن، فدل ذلك على أن المعدن لا يدخل في الركاب لأنه قال والمعدن جبار وفي الركاب الخمس، فدل على أن الركاب ليس هو من المعدن وأن المعدن ليس من الركاب. فمن استخرج ركازا وجب عليه أن يدفع خمسه، يدفع وجب عليه أن يدفع خمسه، ومن وجد معدنا وجب عليه أن يدفع خمسه كالركاز عند من يقول بأن المعدن من الركاز وليس عليه فيه شيء عند من يقول أنه ليس من الركاز، وهو قول أكثر أهل العلم وهو الذي أدين الله به. إذن الركاز دفن الجاهلية، وقد خصه بعض أهل العلم بالدفن المتعلق بالذهب والفضة، وأطلق بعضه وقال كل دفن من دفن الجاهلية من الأموال سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك فإنه يجب فيه الخمس، وليس هناك دليل شرعي يدل صراحة على أن الركاز مخصوص بالذهب والفضة. والأصل أن تبقى الألفاظ على إطلاقاتها حتى يدل دليل على التقييد. فالحاصل أن الركاز هو دفن الجاهلية من الأموال، ومتى تجب فيه الزكاة؟ قيل إذا بلغ الركاز النصاب، وقيل يجب فيه الخمس قل أو كثر، والراجح إيش عندكم؟ قل أو كثر، إيش الحجة؟ وفي الركاز الخمس. الركاز لفظ عام، كل ما هو ركاز بلغ نصابا أو لا، وهو اختيار طائفة من أهل العلم، وقاله الشيخ الألباني في رسالته أحكام الركاز وهو كما قال وهو ظاهر السنة في قوله وفر لكاز الخمس قل أو كثر، لذلك جعل فيه الخمس ولم يجعل فيه كما جعل في أموال الزكاة، فدل على أن حكمه يختلف عن حكم الأموال من الذهب والفضة على التفصيل الذي سبق شرحه. هذا ما يتعلق بالركاز، هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة أو غيرها، ثم يجب فيه الخمس على الراجح تمسكا بظاهر الحديث مما كان قليلا أو كثيرا من الركاز. أعد يا عبد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك.
نعم، مصارف خمس الركاز قيل مصارفها كمصارف الفيء، وقيل مصرفه مصرف الزكاة، وليس في السنة شيء صريح. ذكر العلامة الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي عبيد رحمه الله أنه ذكر في كتاب الأموال أنه يرجع بمصرف الخمس، من يستحق الخمس؟ قال أبو عبيد وهو قول طائفة من أهل العلم يرجع به إلى ولي الأمر فيضعه حيث أراه الله من المصالح الشرعية، إذ هذا كلامي إذ لم يثبت في الكتاب والسنة شيء صريح يعتمد عليه. وكذا قال العلامة الشيخ الألباني وهو كما قال رحمه الله. نعم.
ومصرفه من في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول،
هذا خمس الخمس في الجهاد، الخمس في الغنيمة، ويأتي الكلام عليه في كتاب الجهاد. أما خمس الركاب على الخلاف وهذا الذي أدين الله به. نعم.
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام،
وقد أنهينا من قبل كتاب الصيام، وبهذا أكون قد انتهيت معكم ولله الحمد والمنة من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب المواريث، المواريث وكتاب البيوع، والحمد لله اجتهدت أن أشرح لكم أصعب الأبواب، فلعله أن يعني كذا وكذا. تمام، فيما بعد إن شاء الله أخبركم بما أكنه في نفسي، لكني أقول اجتهدوا يا إخواني في طلب العلم، لا تقصروا ولا تدروا قد تحرم من خير ويصرف عنك لعلل، فاجتهدوا ما دام بينكم من هو ممن يدعو إلى السنة، اجتهدوا، لأن وجود الشيخ وإن كان صغيرا وإن كان مسكينا ولكن لا تحل له الصدقة. فأنا ابتدأت معكم بأبواب صعبة لشيء في نفسي سأبينه لكم إن شاء الله عندما يأتي الوقت، لكن نصيحتي لكم كما قلت أقول من قرابة 20 سنة الأهل قليوب اللي منهم فين رضا الود رضا أو الشيخ رضا كل ما تحب، كنت أقول هذا الكلام من 15 سنة تقريبا وأكثر، فاجتهدوا بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه. نعم. ماذا سنبدأ إن شاء الله؟ بأي كتاب في الفقه الأسبوع القادم؟ أرتب بعض الأمور كذا وأخبركم إيش المنهج أو إيش التكملة التي سأبتدئ بها، ولعل إن شاء الله مقبل على سفر قريب، وأنا مقبل على سفر قريب، بحيث أنني إذا كان عندكم مسائل أو كذا أتدارسها معكم قبل سفري العارض، وقد يعني يكون ممطرا. نعم، على كل حال ادعوا لي بالتوفيق. جيد، هاتوا ما عندكم من الأسئلة في هذه الدقائق. نعم، هذه المسألة تسمى عند الفقهاء شرط التكافؤ في الزواج، وقالوا إن الهاشمية لا يجوز أن تتزوج إلا من كان في قدر وسعها من النسب، وهذا كلام باطل يخالف ظواهر الكتاب والسنة. إذا وصلنا للنكاح تكلمنا عن الكفاءة التي دل عليها الدليل. نعم، تفضل. دول الأثياب بتوع السودان. اسمع بارك الله فيك، نحن عندنا علم بهذا الكلام. هؤلاء الذين في السودان أو غيرهم بيسموهم الأثياب، ينتسبون إلى آل البيت، ويسمون بالأشراف، ويسمون في الهند والباكستان باسم السيد، يقدمون قبل الأسماء السيد فلان، ويسمون في مكة بالأشراف. لا يثبت نسب الإنسان إلا ببرهان وحجة، تمام؟ إلا ببرهان وحجة، فلا يستطيع يقول أني من آل البيت إلا إذا ثبت عنده بذلك برهان. وكثير من هؤلاء فيهم الدجل والكذب، واضح؟ لكن من ثبت أنه من آل البيت حتما وجزما لا يجوز أن يأخذ الزكاة وإن كان فقيرا، واضح؟ لأننا نعلم أن آل البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم الغني ومنهم الفقير، واضح؟ نعم. من أداها قبل الصلاة، لا نزاع قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد. يا حبيبي قلت لك القبلية المباشرة، كان رسول الله يصلي قبل الظهر أربعا، ماذا تفهم؟ قبل الظهر، القبلية المباشرة. قبل الصلاة نفهم ظرفية القبلية كما نفهم ظرفية القبلية كنحن صلى قبل الصلاة أو صلى بعد الصلاة، فمقتضى لفظ القبلية يفهم هنا كما يفهم هناك، واضح؟ يعني إذا قالوا إذا طلع الفجر، هنا ذكروا أنه لا نزاع أن هذا مما يدخل في القبلية. إذا أداها قبل هذا الوقت عندنا لم يزكي، وتبقى المسألة على الخلاف والنزاع الفقهي المحتمل كأي مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، واضح؟ لكن الذي ندين الله به هو الذي ذكرته، لكننا ما نقول والله من فعل ذلك فعل منكرا باطلا نقطع به، لكننا نقول عندنا ما فعلته خطأ، واضح؟ أي نعم. نعم، تكلمت أنا الله يرضى عليك في الدرس اللي مضى عن الفرق بين الفقير والمسكين، والمحت إلى خلاف العلماء في المسألة أو صرحت. لا شك ولا ريب أن اللفظ إذا أطلق كانت دلالته أعم مما إذا ما اقترن بمرادفه، فالفقير مرادف المسكين كما ذكرنا، ليس المسكين، ثم احتج بالآية صلى الله عليه وسلم، والآية إنما تتكلم عن الفقير، ف فهو تكلم عن المسكين الذي هو الفقير. فلما اجتمع او فلما افترق اجتمع، لما استعمل المسكين استعمله عن الفقير لانهم لم يجتمع، فاذا اجتمع افترق البر والتقوى. تمام، جيد، فهمت قصدي؟ لذلك كلمة طعمة للمساكين تشمل كل من هو مسكين ما لم يخرج عن حد المسكنة، سواء كان مسكينا او كان فقيرا. واضح؟ نعم. ثلاث اسئلة ولا سؤال. ايه؟ صدقة التطوع ما لها؟ صدقة التطوع تحرم على آل البيت. نعم، هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث، هي أوساط الناس. واضح؟ في المسألة نفسها؟ تفضل. نعم. الذي أحفظه في ذاكرتي عن أهل العلم أنهم لم يفرقوا في آل البيت بين الصدقة لهم وبين الزكاة. ولذلك في الصحيحين لما أعطيت بريرة تصدق على بريرة فأعطت من صدقتها لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنا هدية، أخرجه في الصحيحين. ففي حفظي أن أهل العلم لا يفرقون بين تحريم الزكاة والصدقة وإن لم تكن زكاة على آل البيت، هكذا في حفظي من قديم. نعم نعم، ذكر المسألة، ماذا قال؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وأقول في حفظي قديما في حفظي أن أهل العلم لم يفرقوا، نعم، بل يحرم على آل البيت أن يأخذ الزكاة أو أن يأخذ الصدقة. نعم، الصدقة التطوع. نعم. باب الصدقة أوسع من باب الزكاة. ولذلك قلت أن الصدقة، قلت إن الصدقة يجوز أن تعطى للكافر ولكن لا يعطى من الزكاة. نعم. وجاء بهذا الحديث. نعم. كذلك الركاز بابه أوسع، بابه أوسع. نعم. إبراهيم آخر سؤال. نعم. إذا صح التعجيل لم يكن في أيدينا تقييد لهذا التعجيل بكم؟ بشهر؟ بشهرين؟ بشهرين ونصف؟ ما نستطيع نقيد وقتا. إذا صح التعجيل كان التعجيل على بابه ما لم يتفقوا على حد محدود، فإذا اتفق أهل العلم على حد محدود فإن سبيلنا سبيلهم. واضح؟ أما ما لم يتفقوا فإن التعجيل لا يقيد إلا ببرهان. واضح؟ فيعجل كما يشاء والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ادخل يا ولد، ادخل كده، ادخل كده الله يرضى عليك. يلا بسم الله.
قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى،
ارجو اليوم ان شاء الله ظني أننا بإذن الله ننهي كتاب الزكاة. نعم تفضل.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب مصارف الزكاة.
نعم.
هي ثمانية كما في الآية: وتحرم على بني هاشم ومواليه.
تكلمنا ولله الحمد والمنة في الدرس الذي مضى عن مصارف الزكاة الثمانية بما يقصر الله عز وجل. ثم قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: وتحرم أي الزكاة على بني هاشم ومواليهم. نعم، وتحرم على بني هاشم ومواليهم. الزكاة أمر من الله تبارك وتعالى وفريضة جعلها الله عز وجل لأناس معينين، وتكلمنا عن هؤلاء وعن صفاتهم وعما اتفق العلماء فيه وما اختلفوا فيه بقدر الوسع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال وتحرم على بني هاشم ومواليهم، أي أن الزكاة لا تحل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبوة آله لا تحل لهم الزكاة بنص قوله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد أخذ ثمرة من الصدقة فوضعها في فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. وقد تكلموا في ضبط هذا اللفظ على وجوه، منها هذا الوجه الذي ذكرته: كخ كخ كلمة تقال للصبي لتنفيره من فعل الشيء. وفي رواية أظن عند مسلم: فأخرجها من فيه، أخرج الثمرة من فم الحسن بن علي رضي الله عنه وصبي صغير. ثم قال: أما علمت، أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وفي رواية: أن لا نأكل الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصدقات الزكاة: إنها لا تحل لآل محمد، إنها أوساخ الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني بهذا إيش؟ إن الزكاة أوساخ الناس، يكفرون ذنوبهم أو تكفر ذنوبهم بهذه الزكاة، فهي من أوساخ الناس، لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بهم أن يأخذوا هذه الزكاة. وفي هذا من الحكمة العظيمة ما الله به عليم، ومما يمكن أن يفهم منه والله أعلم بحكمة ذلك: أولا أنها من أوساخ الناس، لا تليق به ولا تليق بآله. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الزكاة وهذا المال جعله عرضا من أعراض الدنيا، فصرف الله عز وجل هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم كي لا يقول قائل ولا يتقول متقول. ولذلك أعداء الله يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي كما أخرجه في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث عائشة مع اختلاف في اللفظ. الحاصل أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الزكاة لا تحل لآل البيت. ومن هم آل البيت؟ فيه نزاع بين العلماء، من هم آل البيت الذين لا تحل لهم الزكاة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وخلاف قديم وحديث وتوسع في المسألة. المقصود أنه من كان من بني هاشم فهو من آل البيت، وتنازعوا في من يدخل في آل البيت من غير بني هاشم، تكلموا في زوجاته هل يدخلن في ذلك، تكلموا في كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه دخل على ابنته فاطمة والحسن والحسين وغطاهم أو جللهم برداء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. ثم احتج بعض أهل العلم بأن زوجاته يدخلن في آل البيت بقوله تبارك وتعالى إنما يريد، ايش الآية راحت عنه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية في سياق ذكر زوجاته، فالصحيح أن زوجاته رضي الله عنهن يدخلن في آل البيت. المقصود قال ومواليهم، أي ولا تحل الزكاة لموالي آل البيت. والموالي الذين يكونون تابعين لآل البيت عن طريق الولاء. ولذلك صح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رجلا من بني مخزوم ذهب ليجمع الزكاة، فقال لأبي رافع تأتي لتأخذ منها، وكان أبو رافع من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فجاء إلى النبي وسأله فقال إن لا تحل، إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإن موالي القوم منهم، وإن موالي القوم منهم أي مولى القوم عن طريق الولاء له حكم من تولاهم. لذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يأخذ الزكاة وأجر عليه الحكم. ولذلك تنازع العلماء في المولى لآل البيت، فقال بعضهم تحل له الزكاة وقال بعضهم لا تحل. وهذا الحديث حجة عندنا على من قال أنهم لا يدخلون، بل كما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم، والحديث صحيح، وإذا صح الحديث فلا قول لأحد. المقصود أن الزكاة لا تحل لا لآل البيت ولا للموالي الذين يكونون تابعين لآل البيت. أما تفصيل آل البيت هذا نزاع يقول وفيه تشعب في المسألة، فلذلك لم أفصل الكلام فيه. نعم أعد، بارك الله فيكم.
قال رحمه الله تعالى باب مصارف الزكاة هي ثمانية كما في الآية.
نعم.
وتحرم على بني هاشم ومواليه.
نعم.
وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين.
قال رحمه الله وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. أما الغني فلا نزاع أنه لا تحل له الزكاة، كما قال تبارك وتعالى الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآية، فلا تحل لغني، وإلا لو كانت للغني لما قيد الأمر بالفقير، فإنه لما بين بالمنطوق أنها لا تحل للفقير دل بالمفهوم، ألا وهو مفهوم الإيه؟ مفهوم المخالفة. فلما دل بالمنطوق على أنها لا تحل للفقير دل بالمفهوم بمفهوم المخالفة على ماذا؟ على أنها لا تحل للغني. ولذلك جاء التصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا ذي وفي رواية لذي مرة سوي. إن الصدقة يعني الزكاة لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي. المرة السوي القوة، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، فالمرة القوي. ولذلك قال مرة سوي أي رجل قوي عنده القدرة على أن يكتسب وليس بعاجز. لذلك اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا كان غنيا أنها لا تحل له الصدقة يعني الزكاة، وهذا لا نزاع فيه. واختلف أهل العلم إذا كان قويا ذي مرة سوي كما نطق الحديث ولكنه فقير، لأن الرجل يتصور فيه هذا أنه يكون قوي البدن صحيح البدن ولكنه فقير، هذا موجود. وعندئذ اختلف. قال الإمام الترمذي بعد أن روى الحديث، وكما قلت الحديث صحيح له طرق وشواهد وبعضها حسن أو صحيح لذاته، وقد حقق شيخ الإسلام الألباني رحمه الله الحديث في كتابه العظيم الإرواء فأجاد وأثاب رحمة الله عليه. المقصود قال الإمام الترمذي بعد أن روى الحديث، وقد قال أهل العلم إن أعطاها لقوي ذي مرة أي قوي وكان فقيرا أجزأت عنه، وحملوا الحديث على النهي عن المسألة. هذا معنى كلام الإمام الترمذي، يقصد رحمه الله أنه يجوز أن يعطى الرجل الفقير وإن كان قويا يستطيع العمل وليس بعادل. قال إن أعطاه أجزأت عن المعطي أي تحققت الزكاة. وحمل الحديث يقول هناك رحمه الله في السنن حملوه على أنه لا يحل له أن يسأل، لكن إن أعطي أجزأ ذلك، وهذا قول يخالف ظاهر النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الأمرين فقال لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي، ولم يفرق بينهما بل جمع بينهما في عدم التحليل. فكما أنه لا يحل للغني أن يأخذ من الزكاة، كذلك جمع بينه وبين مين؟ ذو المرة، ذو المرة السوي. وقد قال الشافعي وأحمد لا يحل لذي مرة سوي أن يأخذ الزكاة وإن كان فقيرا، وهما من أسعد أهل العلم بالعمل بالحديث. والآن أنا أسأل سؤالا، أي القولين أصح ولماذا؟ هل يجوز أن يعطى وإن كان فقيرا إذا كان ممن وصفه النبي بأنه ذي مرة سوي أم لا؟ نعم، لا يسأل، وإذا أعطي يأخذ. نعم، ما يأخذش يا شيخ. طيب لماذا لا يأخذ؟ لماذا؟ وقع على رجليه. وقف. ايش تقصد؟ استنى علي. طب مرعوب كده ليه؟ الفقراء نص عام، من دخل في الفقير أليس قد دخل فيه ذو المرة السوي؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان فقيرا. جيد، إذن الآية للفقراء دخل فيها القوي الصحيح البدن، فلماذا أخرجناه؟ أحسن، الحديث استثنى القوي الفقير، فصار هذا مخصصا لعموم الآية. هل في الحديث ما يدل على أن المراد من ذي المرة السوي الفقير أم لا يوجد؟ تعال تعال، جدع يلا، خمس جنيه ما حصلتش، اتعلم اسمع اتعلم يلا. اذا هو كذلك، وهو قول الشافعي واحمد. قال الشافعي واحمد: اذا كان فقيرا ولكنه قوي صحيح البدن لا يعطى. نعم، هذا هو ظاهر الحديث. انظر، قال: لا تحل لغني. اذا من يذكر بعد هذا اهو غني؟ اذا فضد الغني الفقير. لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي. فلو كان هذا ذي مرة سوي، لو كان غنيا لدخل في ماذا؟ لدخل في اسم الغني. اذا فما ذهب اليه الشافعي واحمد هما كما قلت من اسعد العلماء بالتمسك بالحديث. فالصحيح ان الفقير اذا كان قويا وليس بعاجزا يستطيع التكسب كما جاء في بعض الطرق، فعندئذ لا يجوز ان يعطى من الزكاة وان كان فقيرا. فان قال قائل: فماذا تصنعون بقوله تعالى: انما الصدقات للفقراء؟ قلنا: هذا نص عام والحديث نص خاص، فيستثنى الخاص من العام، وهو ظاهر السنة، وبه قال بعض اهل العلم كالشافعي واحمد رضي الله عنهما. اذا القوي المكتسب كما جاء في بعض الطرق لا يأخذ من الزكاة شيئا وإن كان فقيرا، لكن قد يكون قويا مكتسبا ولكنه يعجز أن يجد عملا، لأنه قد لا يستطيع أن يتقن حرفة لعدم الخبرة ولا يجد عملا، وعندئذ يتنزل منزلة العاجز لأنه لم يستطع أن يجد، فيدخل في الفقراء على هذا الحال. وأما إذا كان صحيح البدن وإذا كان قوي البدن يستطيع أن يحترف وأن يعمل، يأتي حديث البخاري: لأن يأخذ أحدكم حبلا أو حبله فيحتطب أو كذا كذا خير له من أن يأتي الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أخرجه البخاري. إذن هذا يدل على أن الإنسان يستغني عن الناس، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي السائلة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم،
والأقوياء المكتسبين.
تمام، ماشي.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر.
باب صدقة الفطر، كنا احنا تكلمنا في رمضان الذي مضى قبله تكلمنا عن أحكام صدقة الفطر، ونمر عليها بشيء من الاختصار لأنها والحمد لله معلومة لا تخفى على كثير منكم. صدقة الفطر معلومة، وهي الصدقة التي تكون في رمضان، إما في أول الشهر أو في نصفه أو من اشترط في آخر الشهر، ويأتي بيان ذلك. ومقدارها معلوم، صاع من تمر أو صاع من قطر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير كما جاء في الصحيحين مع اختلاف الألفاظ. والصاع كما قلت 4 أمداد على وجه التقريب، 4 أمداد. وتكلمت عن الفرق بين الوزن وبين الصاع، وأنه لا يجوز أن تحسب الزكاة بحساب الايه؟ الوزن، وبينت السبب قبل ذلك. إذن إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر تضرب بكفيك 4 مرات، هذا هو مقدار الايه؟ هذا هو مقدار الصاع. إذن الصاع 4 حفن بيد الرجل المعتدلتين، شيء على وجه التقريب. فمتى ضربت بيديك هكذا 4 مرات فقد أخرجت الايه؟ الصاع. صاع من أقط أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب. وقد قال أهل العلم أن المراد بكل صاع مما يكون طعاما، مما يكون طعاما ويقتات ويدخر، قالوا من غالب قوت أهل البلد، من غالب قوت أهل البلد. وتنازع أهل العلم في القمح وهو البر، هل يجزئ الصاع أم يميز القمح دون سائر الأطعمة فيخرج نصف صاع؟ فذهب جمهور العلماء على أنه يخرج في القمح كما يخرج في الشعير والزبيب والقطف، يخرج صاعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ في القمح خاصة دون سواه من الأطعمة أن يخرج نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو اختيار الألباني، وهو كما قال فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من قمح. وثبت في أحاديث يشد بعضها بعضا كما يقول ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني والشوكاني وجماعة أنها طرق يقوي بعضها بعضا، مع ذاك الذي ثبت عن أسماء رضي الله عنها بأنه يخرج في القمح خاصة نصف صاع. فلأجل هذا الحديث قلت بقول هؤلاء العلماء، وإن كان القائل به أقل، أما جمهور العلماء أكثرهم فاشترطوا الصاع في كل صعام يخرج، شريطة أن يكون مما يكال مما يدخل في الكيل من الأطعمة. هذا بالنسبة للقدر. ومن الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ قيل من ملك طعام 10، وقيل من ملك نصابا، وقيل من ملك طعام يوم وليلة، وقيل غير ذلك. ولا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، لا يثبت في ذلك شيء صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالباب يوقف به مع ما دل عليه النص في قوله، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من الرفث. إذا هذا الحديث نفهم منه أن كل من لا ينطبق عليه وصف المسكين يلزمه أن يخرج زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه قسم الناس إلى قسمين، إلى معطٍ وإلى آخذ، وجعل الآخذ هو من؟ المسكين. فدل ذلك على أن من ليس بمسكين يلزمه أن يعطي الزكاة. أقول اختلف أهل العلم من الذي تجب عليه زكاة الفطر، إذا ملك ماذا لزمته زكاة الفطر. فقال بعض أهل العلم من ملك طعام عشر، وقال بعضهم من ملك قوت يومه وليلته، وقال بعضهم من ملك نصاب الزكاة، وقال بعضهم غير ذلك. وليس في الباب شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يستنبط وبه قال جمع من أهل العلم يستنبط من قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من الرفث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه حكاية عن قصد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن المسكين هو الذي يأخذ زكاة الفطر، وأن كل من لا ينطبق عليه وصف كونه مسكينا أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. وهذا الحديث يجرنا إلى مسألة أخرى، من الذين يحق لهم أن يأخذوا زكاة الفطر؟ اختلف علماؤنا أيضا فقالوا يأخذ زكاة الفطر من يأخذ الزكاة التي نص عليها القرآن في الأصناف الثمانية. هؤلاء العلماء يقولون بجامع الزكاة، أي أن زكاة الفطر زكاة، وزكاة الأموال والأنعام للثمانية أيضا زكاة، فأدخلوا هذا في ذاك، أدخلوا زكاة الفطر في قوله إنما الصدقات، وقالوا بجامع كونها زكاة. إيش هذا الكلام؟ حد عنده تعقيب؟ نعم. أحسنت. هذا بخلاف ظاهر السنة، فإن ظاهر الحديث فيه التقييد، وقد قلت في دراستنا للأصول إن القيود الشرعية لا يجوز إلغاؤها بغير برهان ودليل. أين القيد؟ طعمة للمساكين. إذن هذا قيد شرعي لا يجوز إلغاؤه، لأنها لو كان بابها للأصناف الثمانية لما قيدها بالمساكين، فلما قيدها بالمساكين دل ذلك على أن مصرف زكاة الفطر مخصوص بمن؟ بالمساكين. وهو أيضا قول ابن تيمية وابن القيم ووافقهما الألباني، وهو كما قالوا اعتبارا بالقيد الشرعي الذي لا يجوز إلغاؤه إلا بحجة. ثم بعد ذلك تنازع العلماء في وقتها، وأيضا هذا الحديث حجة لنا على أن وقتها إذا كان قبل الخروج لصلاة العيد، ولذلك جاء في الحديث قال وأمر أن تخرج قبل الصلاة. ما معنى قبل الصلاة؟ كما نقول كان يصلي قبل الظهر أربعا. إيش معنى قبل الظهر؟ قبل الظهر يعني قبلها بعشرة أيام أو قبلها من طلوع الفجر، القبلية المباشرة، القبلية المباشرة التي تكون في نفس الوقت. إذن فدلت السنة على أن وقت إخراج زكاة الفطر إنما يكون قبل صلاة العيد، وقال صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن لا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى بعد الصلاة. إن فعل متعمدا قاصدا أثم وبطلت زكاته، ولذلك قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ففرق بين إعطائها قبل الصلاة فجعلها زكاة، وإعطائها بعد الصلاة فجعلها صدقة. وقد قال بعض أهل العلم يجوز إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، واحتج بما رواه الإمام البخاري تعليقا وثبت عن أبي هريرة أن الزكاة كانت تجمع، أو جاء عن ابن عمر كانت تجمع قبل رمضان أو قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين، وهذا من باب الوكالة، لأنها كانت تجمع عند الموكل ولكن لا تخرج إلا قبل صلاة العيد، فلا حجة بهذا على من استدل به من أهل العلم أنها تخرج قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين. ولا شك أن الإنسان يخرج عن نفسه وعمن يلزمه النفقة عليهم، ولذلك جاء في حديث وحسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه فرض رسول الله زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد وكذا وكذا، قال وعلى من تمونون. إيش معنى من تمونون؟ أي من تعولونهم بالنفقة، كالابن والبنت، من تعوله بنفقتك يلزمك أن تخرج عنه. هذا شيء مختصر ويذكرنا عبد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر، هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه.
الذي ينفق على صغير والذي يملك عبده يخرج عنه كما جاء في الحديث الصحيحين. نعم.
ويكون إخراجها قبل صلاة العيد،
هذا أصح ما قيل، ومن قال هذا القول هو أسعد الناس بالتمسك بظاهر الحديث، قال وأمر أن تخرج قبل الصلاة. نعم.
ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه،
هذا قول. نعم.
ومصرفها مصرف الزكاة،
هنا اختار الشيخ مصرفها مصرف الزكاة، وأظن في السيل الجرار من كتب الشيخ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار كذا هناك، أو في نيل الأوطار اختار القول الآخر، ولا شك أن القول الآخر هو أصح، أن مصرفها للمساكين دون سواه. نعم. انتهى. أكمل.
قال نعم. رحمه الله تعالى كتاب الخمس.
نعم.
يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك.
هذا باب ختم به الإمام الشوكاني رحمه الله، ختم به كتاب الزكاة. الخمس يأتي الكلام على ما يتعلق بخمس الغنيمة، يأتي الكلام عليه في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد. الذي يريد هنا الشيخ أن يبينه ما يتعلق بالخمس فيما له علاقة بالزكاة وهو الركاز. نعم.
يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك.
يجب فيما يغنم في القتال والركاز. القتال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يأتي الكلام عن هذا الخمس هناك إن شاء الله في كتاب الجهاد، لكن الذي يريده هنا أن يبينه ما يتعلق بماذا؟ بالركاز. ولذلك هو في شرحه في الدراري أحال إلى كتاب الجهاد عما يتعلق أو فيما يتعلق بأحكام الخمس. أما في الركاز، هذا الركاز يتعلق بكتاب الزكاة. قال ويجب في الركاز الخمس، ثم قال ولا يجب
فيما عدا ذلك.
ولا يجب الخمس فيما عدا الغنيمة وفيما عدا الركاز من الأموال التي يتحصلها الإنسان بحسب ما يتحصلها، إلا ما دل عليه الدليل في أموال الزكاة. ما هو الركاز؟ أول نزاع نجده عند علمائنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حقيقة الركاز. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. الذي يهمنا الآن المعدن جبار وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ قيل الركاز كل دفن يجده الإنسان من الأموال من المعادن أو غيره. وقيل الركاز دفن الجاهلية، ما دفن في الجاهلية من الذهب والفضة خاصة. وقيل الركاز ما وجد من دفن الجاهلية مطلقا ما دام أن له قيمة، سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما. وقال بعضهم الركاز كل دفن له قيمة وإن كان معدنا من المعادن. وقد ذهب أكثر أهل العلم على أن المعدن الذي يخرج من الأرض وله قيمة ليس من الركاز، وظاهر الحديث يؤيد هذا القول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق وقال: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ما معنى المعدن جبار؟ المعدن قيل أو قال أهل العلم أن تستأجر رجلا لتخرج دفنا من الأرض من المعدن، ويبدأ حسب ما اتفق عليه معك يجد ويخرج هذا الدفن من حيث أمرته من المعدن، ثم وهو يحفر يصاب بأذى فلا يتحمل الذي اتفق معه، لا يتحمل ما حصل له نتيجة ماذا؟ نتيجة عمله في استخراج أو في استخراج المعدن. هذا معنى المعدن جبار، أي لا دية ولا مال ولا عقوبة تلزم من استأجر رجلا لأن يخرج له معدنا وقد اتفق معه. جبار أي باطل، ليس له شيء مقابل ما أصابه من الإيه؟ من الضرر. نعم. وكذا قالوا العجماء جبار، البهيمة إذا هاجت وأضرت، والبئر جبار إذا حفر بئرا في ملكه وجاء إنسان ووقع في هذا البئر وهو ظاهر أنه بئر في ملكي فدخل ملكي دون إذني فوقع في البئر، فديته جبار لأنه اعتدى علي. ولذلك فرقوا في أحداث السيارات بين من يهجم ويرمي نفسه تحت القطار أو السيارة وبين من اعتدي عليه، فرق كثير من أهل العلم بين الصورتين. الذي يهمنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الركاب وبين المعدن، فدل ذلك على أن المعدن لا يدخل في الركاب لأنه قال والمعدن جبار وفي الركاب الخمس، فدل على أن الركاب ليس هو من المعدن وأن المعدن ليس من الركاب. فمن استخرج ركابا وجب عليه أن يدفع خمسه، يدفع وجب عليه أن يدفع خمسه، ومن وجد معدنا وجب عليه أن يدفع خمسه كالركاز عند من يقول بأن المعدن من الركاز وليس عليه فيه شيء عند من يقول أنه ليس من الركاز، وهو قول أكثر أهل العلم وهو الذي أدين الله به. إذن الركاز دخل الجاهلية، وقد خصه بعض أهل العلم بالدفن المتعلق بالذهب والفضة، وأطلق بعضه وقال كل دفن من دفن الجاهلية من الأموال سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك فإنه يجب فيه الخمس، وليس هناك دليل شرعي يدل صراحة على أن الركاز مخصوص بالذهب والفضة. والأصل أن تبقى الألفاظ على إطلاقاتها حتى يدل دليل على التقييد. فالحاصل أن الركاز هو دفن الجاهلية من الأموال، ومتى تجب فيه الزكاة؟ قيل إذا بلغ الركاز النصاب، وقيل يجب فيه الخمس قل أو كثر، والراجح إيش عندكم؟ قل أو كثر، إيش الحجة؟ وفي الركاز الخمس. الركاز لفظ عام، كل ما هو ركاز بلغ نصابا أو لا، وهو اختيار طائفة من أهل العلم، وقاله الشيخ الألباني في رسالته أحكام الركاز، وهو كما قال وهو ظاهر السنة في قوله وفي الركاز الخمس قل أو كثر، لذلك جعل فيه الخمس ولم يجعل فيه كما جعل في أموال الزكاة، فدل على أن حكمه يختلف عن حكم الأموال من الذهب والفضة على التفصيل الذي سبق شرحه. هذا ما يتعلق بالركاز، هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة أو غيره، ثم يجب فيه الخمس على الراجح تمسكا بظاهر الحديث مما كان قليلا أو كثيرا من الركاز. أعد يا عبد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك.
نعم. مصارف خمس الركاز قيل مصارفها كمصارف الفيء، وقيل مصرفه مصرف الزكاة، وليس في السنة شيء صريح. ذكر العلامة الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي عبيد رحمه الله أنه ذكر في كتاب الأموال أنه يرجع بمصرف الخمس. من يستحق الخمس؟ قال أبو عبيد، وهو قول طائفة من أهل العلم، يرجع به إلى ولي الأمر فيضعه حيث أراه الله من المصالح الشرعية. إذ هذا كلامي، إذ لم يثبت في الكتاب والسنة شيء صريح يعتمد عليه. وكذا قال العلامة الشيخ الألباني، وهو كما قال رحمه الله. نعم.
ومصرفه من في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول.
هذا خمس، الخمس في الجهاد، الخمس في الغنيمة، ويأتي الكلام عليه في كتاب الجهاد. أما خمس الركاب على الخلاف، وهذا الذي أدين الله به. نعم.
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
وقد أنهينا من قبل كتاب الصيام، وبهذا أكون قد انتهيت معكم ولله الحمد والمنة من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب المواريث، المواريث وكتاب البيوع. والحمد لله اجتهدت أن أشرح لكم أصعب الأبواب، فلعله أن يعني كذا وكذا. تمام. فيما بعد إن شاء الله أخبركم بما أكنه في نفسي، لكني أقول اجتهدوا يا إخواني في طلب العلم، لا تقصروا ولا تدروا، قد تحرم من خير ويصرف عنك لعلل، فاجتهدوا ما دام بينكم من هو ممن يدعو إلى السنة، اجتهدوا، لأن وجود الشيء وإن كان صغيرا وإن كان مسكينا ولكن لا تحل له الصدقة. فأنا ابتدأت معكم بأبواب صعبة لشيء في نفسي سأبينه لكم إن شاء الله عندما يأتي الوقت، لكن نصيحتي لكم كما قلت أقول من قرابة 20 سنة الأهل قليوب اللي منهم فين رضا، الود رضا أو الشيخ رضا كل ما تحب، كنت أقول هذا الكلام من 15 سنة تقريبا وأكثر. فاجتهدوا بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه. نعم. ماذا سنبدأ إن شاء الله؟ بأي كتاب في الفقه الأسبوع القادم؟ أرتب بعض الأمور كذا وأخبركم إيش المنهج أو إيش التكملة التي سأبتدئ بها، ولعلي إن شاء الله مقبل على سفر قريب، وأنا مقبل على سفر قريب، بحيث أنني إذا كان عندكم مسائل أو كذا أتدارسها معكم قبل سفري العارض، وقد يعني يكون ممطرا. نعم. على كل حال ادعوا لي بالتوفيق. جيد، هاتوا ما عندكم من الأسئلة في هذه الدقائق. نعم. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء شرط التكافؤ في الزواج، وقالوا إن الهاشمية لا يجوز أن تتزوج إلا من كان في قدر وسعها من النسب، وهذا كلام باطل يخالف ظواهر الكتاب والسنة. إذا وصلنا للنكاح تكلمنا عن الكفاءة التي دل عليها الدليل. نعم تفضل. دول الأثياب بتوع السودان. اسمع بارك الله فيك، نحن عندنا علم بهذا الكلام. هؤلاء الذين في السودان أو غيرهم بيسموهم الأثياب، ينتسبون إلى آل البيت ويسمون بالأشراف، ويسمون في الهند والباكستان باسم السيد، يقدمون قبل الأسماء السيد فلان، ويسمون في مكة بالأشراف. لا يثبت نسب الإنسان إلا ببرهان وحجة، تمام؟ إلا ببرهان وحجة. فلا يستطيع يقول أني من آل البيت إلا إذا ثبت عنده بذلك برهان. وكثير من هؤلاء فيهم الدجل والكذب، واضح؟ لكن من ثبت أنه من آل البيت حتما وجزما لا يجوز أن يأخذ الزكاة وإن كان فقيرا، واضح؟ لأننا نعلم أن آل البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم الغني ومنهم الفقير، واضح؟ نعم. من أداها قبل الصلاة، لا نزاع قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد. يا حبيبي قلت لك القبلية المباشرة، كان رسول الله يصلي قبل الظهر أربعا، ماذا تفهم؟ قبل الظهر القبلية المباشرة. قبل الصلاة نفهم ظرفية القبلية كما نفهم ظرفية القبلية كنحن صلى قبل الصلاة أو صلى بعد الصلاة. فمقتضى اللفظ لفظ القبلية يفهم هنا كما يفهم هناك، واضح؟ يعني إذا قالوا إذا طلع الفجر، هنا ذكروا أنه لا نزاع أن هذا مما يدخل في القبلية. إذا أداها قبل هذا الوقت عندنا لم يزكي، وتبقى المسألة على الخلاف والنزاع الفقهي المحتمل كأي مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، واضح؟ لكن الذي ندين الله به هو الذي ذكرته. لكننا ما نقول والله من فعل ذلك فعل منكرا باطلا نقطع به، لكننا نقول عندنا ما فعلته خطأ، واضح؟ أي نعم. نعم. تكلمت أنا الله يرضى عليك في الدرس اللي مضى عن الفرق بين الفقير والمسكين، والمحض إلى خلاف العلماء في المسألة أو صرحت. لا شك ولا ريب أن اللفظ إذا أطلق كانت دلالته أعم مما إذا ما اقترن بمرادفه. فالفقير مرادف المسكين كما ذكرنا، ليس المسكين، ثم احتج بالآية صلى الله عليه وسلم، والآية إنما تتكلم عن الفقير، فهو تكلم عن المسكين الذي هو الفقير. فلما اجتمع أو فلما افترق اجتمع، لما استعمل المسكين استعمله عن الفقير لأنهم لم يجتمع، فإذا اجتمع افترق البر والتقوى، تمام؟ جيد، فهمت قصدي؟ لذلك كلمة طعم للمساكين تشمل كل من هو مسكين ما لم يخرج عن حد المسكنة، سواء كان مسكينا أو كان فقيرا، واضح؟ نعم. ثلاث أسئلة ولا سؤال. إيه؟ صدقة التطوع ما لها؟ صدقة التطوع تحرم على آل البيت. نعم، هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث، هي أوساط الناس، واضح؟ في المسألة نفسها؟ تفضل. نعم. الذي أحفظه في ذاكرتي عن أهل العلم أنهم لم يفرقوا في آل البيت بين الصدقة لهم وبين الزكاة. ولذلك في الصحيحين لما أعطيت بريرة تصدق على بريرة فأعطت من صدقتها لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنا هدية، أخرجه في الصحيحين. ففي حفظي أن أهل العلم لا يفرقون بين تحريم الزكاة والصدقة وإن لم تكن زكاة على آل البيت، هكذا في حفظي من قديم. نعم نعم، ذكر المسألة. ماذا قال؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وأقول في حفظي قديما، في حفظي أن أهل العلم لم يفرقوا، نعم، بل يحرم على آل البيت أن يأخذوا الزكاة أو أن يأخذوا الصدقة. نعم، الصدقة التطوع. نعم، باب الصدقة أوسع من باب الزكاة. ولذلك قلت أن الصدقة، قلت إن الصدقة يجوز أن تعطى للكافر ولكن لا يعطى من الزكاة. نعم، وجاء بهذا الحديث. نعم، كذلك الزكاة بابه أوسع، بابه أوسع. نعم، إبراهيم آخر سؤال. نعم، إذا صح التعجيل لم يكن في أيدينا تقييد لهذا التعجيل بكم؟ بشهر؟ بشهرين؟ بشهرين ونصف؟ ما نستطيع نقيد وقتا. إذا صح التعجيل كان التعجيل على بابه ما لم يتفقوا على حد محدود، فإذا اتفق أهل العلم على حد محدود فإن سبيلنا سبيلهم، واضح؟ أما ما لم يتفقوا فإن التعجيل لا يقيد إلا ببرهان، واضح؟ فيعجل كما يشاء والله أعلم.